بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى العناوين. السيد نصر الله: أمامنا فرصة صنع رئيس في لبنان. 8 قتلى في اشتباكات مخيم المية قرب صيدا. نقاش السلسلة مستمر وهيئة التنسيق النقابية تحذر.
من صباح الأربعاء نزل على الطرقات وغدا سنعلم ماذا سنفعل.
متطوعو الدفاع المدني من اعتصامات البر إلى البحر. الراعي لرئيس قوي بأخلاقه ومثالية حياته وتاريخه. قتل للمسلحين في كمين الجيش في عدرا الصناعية. أنانيمس تغزو مواقع الإنترنت الإسرائيلية. أهلا بكم. متى أوجز السيد في خطاباته صوتا وصورة سيطر بحضوره على الموقف وأبقى بعضا مما عنده لضيق مساحة الوقت؟ ومتى أسهب في موقفه المكتوب فتح مطالعات عن الحال والمآل واستشرف المستقبل مستندا إلى إنجازات وانتصارات كانت ولم تتوقف؟ فهو قائد تاريخي وواحد من صناع التاريخ الحديث لهذه الأمة، قال صاحب السفير طلال سلمان في المقابلة المطولة مع الأمين العام لحزب الله. ما قاله السيد في الجزء الأول بدأ من سوريا وزوال خطر سقوط قيادتها وانتهى إلى الإعلان المفاجئ، نعم، عبوة مزارع شبعة من شغل حزب الله، هي جزء من الرد على غارة جنتا. والإسرائيلي فهم الرسالة جيدا بأننا لا نقبل بتغيير قواعد الاشتباك. وعن قواعد اللعبة السياسية الداخلية سيكون الجزء الثاني غدا، وملخص ما وزعته السفير عنه: تأكيد من السيد نصر الله انفتاح حزب الله على الحوار مع الاتجاهات السياسية كافة، لكن ما استدعى مقاطعة جلسة الحوار في بعبدة هو أن مواقف رئيس الجمهورية أفقدته موقع من يستطيع إدارة حوار وطني. وأمام اللبنانيين اليوم فرصة صنع رئيس في لبنان، قال السيد. وسيد الموقف في جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم كان المراوحة عند عقدة تمويل سلسلة الرتب والرواتب، فموقف كتلة المستقبل يراوح عند مناحة انهيار مالية الدولة، وموقف كتلة الوفاء والتغيير والإصلاح يجد في التشريع هوامش تتيح إقرار السلسلة ولا ترتب على المكلف ضرائب إضافية. وإضافة إلى استمرار خطة طرابلس الأمنية على مداهمات وتوقيفات، جد في صيد جديد مع اشتباكات عنيفة في مخيم المية أوقعت 8 قتلى وضعفهم من الجرحى. من مقتطفات الجزء الثاني لحوار السيد حسن نصر الله مع صحيفة السفير والذي ينشر غدا نبدأ.
المناخ العام في البلاد هو مناخ إجراء انتخابات رئاسية، هذا ما قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في الجزء الثاني من حواره الشامل مع صحيفة السفير. السيد نصر الله قال إن الحزب سيدعم المرشح الذي يحقق المصلحة الوطنية الكبرى، معتبرا أن العناصر المحلية ستكون مؤثرة أكثر من أي وقت مضى في الاستحقاق الرئاسي، وبالتالي أمامنا فرصة صنع رئيس في لبنان. وشرح السيد نصر الله الأسباب التي أملت مقاطعة الجلسة الأخيرة للحوار، معتبرا أن مواقف الرئيس سليمان الأخيرة أفقدته موقع من يستطيع إدارة حوار وطني. وعن المقاومة قال الأمين العام لحزب الله إنها تحتاج إلى مجتمع متين ومتماسك وإلى دولة قوية وقادرة وعادلة، ولكنه أشار إلى أن الظروف الحالية غير مساعدة للبحث في سبل تطوير النظام السياسي في لبنان. وأبدى السيد نصر الله تقييمه الإيجابي للإنتاجية الحكومية ولعودة الحياة إلى المجلس النيابي، مشددا على أهمية انتظام عمل كل المؤسسات واستكمال التعيينات، كما نوه بالخطط الأمنية التي قرر قررت الحكومة تنفيذها في الشمال والبقاع، لكنه شدد على عدم الاكتفاء بالمقاربة الأمنية والقضائية، بل أن تكون هناك مقاربة سياسية اقتصادية اجتماعية إنمائية شاملة، كما شدد على أهمية إجراء مصالحات حقيقية بين التيارات والاتجاهات السياسية كافة، مبديا انفتاح الحزب على الحوار. وجدد السيد نصر الله دعمه للجيش ولأي مساعدة يحصل عليها من الخارج باستثناء إسرائيل.
وخلال الحديث الذي نشرته سفير اليوم كلام للسيد نصر الله عن قضايا الحرب على سوريا ودور حزب الله ورد المقاومة على الاعتداءات الإسرائيلية وما يجري في العديد من بلدان العالم العربي.
كشف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن المقاومة هي من نفذ عبوة مزارع شبعة بدورية لجيش الاحتلال، وأنها جزء من الرد على الغارة الإسرائيلية التي نفذها العدو في جنتا. العدو فهم 100% أن هذه العملية من صنع حزب الله، كما فهم جيدا أنه لا تغيير في قواعد الاشتباك، وهي رسالة واضحة من حزب الله بأنه لا يخشى الدخول في حرب مع إسرائيل، وأن المقاومة تملك القرار والإرادة والعزم والجدية والشجاعة أن ترد. عن عملية اللبونة أوضح السيد نصر الله أن الرسالة مفادها أن المقاومة عينها مفتوحة ومستعدة لأن تواجه، لا نسمح للإسرائيلي بتغيير قواعد الاشتباك، وفي أي مكان يدخل إليه ونعلم به سنواجهه، وسواء كان هناك قتال في سوريا أم لا، إذا فرضت إسرائيل حربا على لبنان فأن المقاومة ستقاتل أفضل بكثير مما قاتلت في العام 2006. من هنا استبعد السيد نصر الله أن تقدم إسرائيل على شن حرب على لبنان، إذ ليس من السهل على العدو أن يقرر حربا جديدة في المنطقة، لأنه لا يتحمل معركة تطول ويكون فيها عمق الكيان عرضة للضرب بشكل دقيق ومحدد. وحول تدخل حزب الله في سوريا لفت السيد نصر الله إلى التأييد الكبير في المزاج الشعبي، وأن كثيرا من اللبنانيين حتى داخل قوى 14 من آذار في قرارة أنفسهم يعتقدون ويصدقون ويقبلون أن التدخل في سوريا يحمي لبنان أمام الجماعات الإرهابية. المعنويات عالية جدا، وكل ما يقال في مكان ما أو تروج له بعض وسائل إعلام 14 من آذار أو بعض شخصياته أن حزب الله مرتبك وقلق وتراجعت شعبيته غير صحيح على الإطلاق. حزب الله لديه وضوح شديد حول الأحداث والخيارات والمستقبل، والحزب يكون حيث يجب أن يكون. يجزم السيد نصر الله بأن مرحلة إسقاط النظام وإسقاط الدولة في سوريا انتهت، وتجربة 3 سنوات أثبتت أن النظام ليس ضعيفا ويتمتع بحاضنة شعبية، ومستوى الضغط عليه في المرحلة المقبلة سيكون أقل، كما أن حدة الموقف وحجم التدخل والمعطيات والأمال المعقودة تغيرت كثيرا لدى السعودية وقطر. أما الحلفاء الذين لم يتخلوا عن سوريا فأن قناعتهم في الدعم أقوى من أي وقت مضى. الخيار العسكري فشل، ومعركة سوريا ليس هدفها صنع ديمقراطية أو عدالة أو مكافحة فساد، بل تغيير موقع سوريا وموقفها بدليل العروض التي تلقاها الرئيس الأسد أكثر من مرة. ولفت السيد نصر الله إلى أن الكثير من الدول العربية على اتصال بالنظام من تحت الطاولة وتقول له نحن معك اصمد، كما أن الحزب تواصل مع شخصيات سورية معارضة سابقا، وهناك شخصيات في المعارضة ما زلنا نتواصل معها. واعتبر السيد نصر الله أن العدو الإسرائيلي فضل كل الخيارات في سوريا إلا خيار بقاء نظام الرئيس بشار الأسد. أحداث سوريا جاءت لتحقق أهم خيارات إسرائيل بعد فشل حرب تموز 2006 لجهة ضرب الحلقة الوسطى، غير أن المجريات الميدانية تزيد قلق الإسرائيليين وصارت عينهم على الجليل، والقلق الإسرائيلي من إيران يزداد يوما بعد يوم. وحول ما شهدته دول عربية من ثورات، اعتبر السيد نصر الله أن هناك مشكلة قيادة ومشكلة تخطيط ومشكلة مشروع ومشكلة عقل استراتيجي. الإسرائيلي مصلحته واضحة في المزيد من التجزئة والحروب والاقتتال، لكن هل إسرائيل من خلال أجهزتها ومسادها هي تفعل هذا في العالم العربي والإسلامي؟ أنا لا أعتقد أن إسرائيل لديها كل هذه القدرة. إذا ذهبنا إلى الأمريكيين أعتقد أن لديهم المصلحة ذاتها أن تذهب المنطقة وتبقى مشتعلة، وفي النهاية ستستقر على تجزئة المجزأ، أي المزيد من الدول الضعيفة والهزيلة والصغيرة.
في حضرة التاريخ على حد السيف من بوابة دمشق وإليها. هذا غيض من فيض عناوين السفير في لقائها الشامل مع السيد نصر الله. فكيف يصف صاحب وناشر السفير طلال سلمان اللقاء؟
على قدر صوت الذين لا صوت لهم، جاء الحوار الشامل للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مع جريدة السفير. يتوقف طويلا ناشر وصاحب الصحيفة عند أدق التفاصيل، في الحضور كما في المنهجية، وفي الاستقبال كما في الضيافة، ليمتد اللقاء من ساعات الليل الأولى إلى أخواتها مع الفجر، ودائما بتوقيت القلب والقضية.
هي من أمتع الجلسات ومن أفضلها ومن أكثرها فائدة، بمعنى لأنها شاملة واسعة وشاملة، يعني حكينا فيها عن لبنان، عن سوريا، عن الوضع العربي عموما، مررنا على وضع مصر، توقفنا قدام السعودية، الخليج، احتمال تطور العلاقات الإيرانية السعودية الإيرانية الأمريكية. استوفينا ما نريد أن نعرفه عن أو يعني سمعنا منه ما يكفي لتكوين قناعات وكذا عن مختلف القضايا الأساسية اللي طرحناها. وتكرم علينا بعشاء كمان، يعني هذا
كيف كان العشاء؟
ممتاز يعني.
واضحا مباشرا ملما وكريما في الشرح والإجابة، يقول سلمان والحاضرون على مائدة الحوار في حضرة التاريخ: رسائل عبر السفير إلى كل العالم على حد السيف، فلكل طريقته في قراءة ما يكتب.
كان معي زميلنا حسين أيوب وهنادي سلمان اللي هي مدير تحرير رسالة السفير، وأحمد سلمان اللي هو المدير العام، يتقصد أن يعلن أنه حزب الله هو الذي قام بهذه العملية. ما عاد في يعني انه بيضربونا كم صاروخ مرد علينا على حدود وكذا والاخرين، انه بيضربوا اول هدف من اهدافنا، يعني بنروح على الهدف المركزي الاساسي، بنروح على حيفا، بنروح على تل ابيب، يعني مش يعني ما في مساومات بهالنقطه.
السفير تنشر غدا حلقتها الثانيه والاخيره، وتتناول تفاصيل الملف اللبناني، لا سيما الاستحقاق الرئاسي والحكومه والخطه الامنيه في الشمال والبقاع.
في حليف أساسي للحزب، أكيد أن الحزب مع حليفه الأساسي إلى أن يثبت تعذر وصوله، ساعتها هو الحليف وسائر الحلفاء فاهم. إذا ما حدا جاب أكترية، إذا تكررت، يعني عامل شرح تفصيلي، يعني واضح أنه هذا الموضوع مدروس جيدا لدقية الحزب. ما أعتبر أنه اللي صار بطرابلس مشجع، وطبعا يعني متأمل أن تتم خطوة مشابهة بمنطقة الضلع الشمالي، يعني منطقتنا.
تطوي السفير عامها الأربعين بعنوان من روح المقاومة وروح سيدها، تضيف إلى أرشيفها صفحات حجزت مكانها في أعمدة التاريخ وصدور قرائها.
إلى ملف الأمن، حيث قتل 8 أشخاص وأصيب 17 آخرون في اشتباكات بين حركة أنصار الله ومجموعة مسلحة تتبع للمدعو أحمد الرشيد في مخيم الميومي للاجئين الفلسطينيين في صيدا.
اهتز الأمن في صيدا مجددا. 8 قتلى و17 جريحا هي حصيلة اشتباكات دامية في مخيم الميومي بين أنصار الله ومجموعة تتبع أحمد الرشيد الذي قتل وعدد من عناصره الفلسطينيين والسوريين. في الأسباب أن إشكالا فرديا وقع منذ 10 أيام بين هاتين المجموعتين لم تفلح الفصائل الفلسطينية حينها في تذليله، ليعود ويتجدد صباح الاثنين بين الطرفين مستخدمين مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. الاشتباكات امتدت لساعات، فيما القتلى والجرحى نقلوا إلى مستشفى مدينة صيدا. حركة فتح نفت في اتصال مع المنار علاقتها بقائد كتيبة العودة أحمد الرشيد، وأكدت أنها تعمل والفصائل الفلسطينية مع الجيش اللبناني وقوى لبنانية لتطويق الحادث. مصادر أفادت أن أنصار الله حسموا الاشتباك وقضوا على حالة الرشيد الذي قالوا إنه من أتباع القياد المفصول من حركة فتح محمد دحلان. واحتجاجا قام أهالي مخيم الميومي بحراك الدواليب على مدخل المخيم، ودعوا الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية في المدينة إلى العمل على تهدئة الوضع.
في اليوم السادس على بداية تنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس، دهمت قوة من الجيش منزل زياد علوكي وصادرت منه كميات من الأسلحة، في حين يتابع الجيش تعزيز انتشاره في أنحاء المدينة.
استكملت الوحدات العسكرية التابعة للجيش اللبناني عملية إزالة الدشم والمتاريس والمظاهر المسلحة في مناطق محاول القتال الفاصلة بين باب التبانة وجبل محسن، وتلا هذه الخطوة دهم عدد من الأماكن، وأسفر بحسب بيان صادر عن مديرية التوجيه في قيادة الجيش عن توقيف كل من عمار علي عبد الرحمن المسؤول عما يسمى بمحور جبل محسن الريفة، وجلال حسن حجي المسؤول عما يسمى بمحور البرانية جبل المحسن.
الحمد لله أنا هلا ارتاح شوي، هكي صار وحدي في اشتغل في ويجي ما نهرب من الزبيري من هون من هون.
قالت قيادة الجيش ان وحداتها العسكرية دهمت منطقتي جبل محسن ومحلة البرانية، وصادرت مخزني اسلحة يحتويان على كميات من الاسلحة والذخائر والاعتادة العسكرية. وفي محافظة الشمال عقد مجلس الأمن الفرعي اجتماعا بحث خلاله الخطة الأمنية التي ينفذها الجيش، في وقت وصف وزير العدل اللواء أشرف ريفي ما كان يجري في طرابلس بالحالة الشاذة.
عشان هيك الحالة العسكرية، الحالة القتال أو العنف كانت حالة شاذة، حالة استثنائية. الناس بحياتها الطبيعية بعد ساعتين التقوا مع بعض البعض وما نطرونا والناس سبقونا، عشان هيك عادة نحن بدنا نلحق الناس.
أما في جبل محسن فقد سارت مجموعات شبابية في مسيرات تأييد للمسؤول السياسي في الحزب العربي الديمقراطي رفعت عيد.
ومن 2008 نحن مع الجيش لبناني، واللي بده اياه جيش لبناني كنا نعمله، واللي كان يهلنا عليه الأستاذ رفعت عيد نعمله.
رموز للطائفة ها عنا مفروض هي تقوم بالمصالحة، بدون الرموز اللي عنا نحن ما يمكن تصير مصالحة أبدا. بس اللي صار امبارح صار شيء شغلة عفوية.
هذا التحرك يأتي في وقت استعاد فيه الجبل ومناطق التبانة والقبة والمنكوبين حركتها الطبيعية، وفتحت المؤسسات والمحال التجارية أبوابها، إضافة إلى سقي الخضار والقمح للانطلاق بورشة عمل جديدة تعوض الخسائر الكبرى التي لحقت بأبناء تلك المناطق. فادي منصور، قناة المنار، من طرابلس شمال لبنان.
وفي الشمال أوقفت مفرزة قوى الأمن الداخلي في بلدة ددي الكورة المدعو خاء شين، وهو من ضمن لوائح المطلوبين المعمم عنهم. وأعلنت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي أن الموقوف مطلوب للقضاء بجرم إطلاق نار من سلاح حربي وإثارة الفتن والتسبب بقتل وجرح مواطنين. رئيس الجمهورية ميشيل سليمان ترأس في القصر الجمهوري في بعبدة اجتماعا أمنيا تم خلاله تقويم مسار الخطة الأمنية الجاري تنفيذها في طرابلس ومحيطها والخطوات اللاحقة، تمهيدا لتثبيت الأمن والاستقرار بالإضافة إلى ضبط الوضع الأمني في المناطق الأخرى. وكان سبق الاجتماع لقوم ضم رئيس سليمان ورئيس الحكومة تمام سلام، وتناول البحث الأوضاع الراهنة وجدول أعمال مجلس الوزراء. في مجلس النواب رفعت اللجان النيابية المشتركة جلستها لمناقشة قانون سلسلة الرتب والرواتب للمجلس. الجلسة التي بدأت عند 5 عصرا انتهت منذ قليل. لمتابعة أجوائها معنا من مجلس النواب مراسلنا يوسف شعيت. يوسف، ما هي أجواء الجلسة بعدما رفعت؟
أما بالنسبة إلى الموضوع، طبعا نحن ننتظر الآن النائب إبراهيم كنعان ليدلي بتصريح بعد رفع الجلسة وتحديد موعد آخر غدا الساعة 10 لمتابعة البحث بعض النقاط. على ما يبدو أن نقطة عالقة جدا وهي موضوع التفئة الذي تعددت الاقتراحات في جلسة بعد الظهر أكثر مما كانت عليه في الجلسة الصباحية. يعني هذه موضوع التفئة ويعني جعلها مصدر للتمويل لسلسلة الرتب والرواتب أصبحت بثلاثة أشكال. الشكل الأول أن ترفع إلى 12% مع فرض هذا الرقم على كل السلع، أو أن ترفع إلى 15% مع التحديد وتوسيع مروحة السلع الكمالية التي يعني يمكن إسقاط هذا الرقم عليها في جباية التفئة. والرقم الآخر هو موضوع أن يكون هناك استيفاء لشكل جزئي من التفئة والجزء الآخر من الرسوم الجمركية. لم يتوصل المناقشون في اللجان المشتركة إلى أي نتيجة، تم القفز عن هذه عن هذا البند من أجل استكمال النقاش فيه غدا. طبعا ربما الآن نحن بعد قليل سنكون مع موقف للنائب إبراهيم كنعان يوضعنا في مستجدات هذا النقاش الذي لم يصل ولم يحقق أي خارق إلى الآن، ربما يزيد المشهد تأزما أو أقل أو تأخيرا للتفاؤل بالتوصل إلى نقاط مشتركة حيال سلسلة الرتب والرواتب. إذا ننتظر نحن سننتظر دقائق. نعم علي.
نعم سنكون وإياك مع نائب إبراهيم كنعان فور إدلائه بالمؤتمر الصحفي، وأيضا سنكون مع أجواء الجلسة الصباحية التي تقط عليها تحذيرات حاكم مصرف لبنان رياض سلامي من صرف السلسلة دفعة واحدة.
تحت إصرار شديد من جانب رئيس المجلس النيابي نبيه بري لإنهاء درس سلسلة الرتب والرواتب، عقدت اللجان المشتركة جلسة جديدة انطلقت متأخرة عن موعدها وانتهت من دون أي تقدم يذكر في نقاش بند TVA والبنود المتبقية. الجلسة انطلقت بالاستماع إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامي الذي كرر تحذيراته من مخاطر صرف السلسلة دفعة واحدة، وهو إذ أكد على أن التقسيط والتجزئة هما السبيلان الأضمن بوجه التداعيات. قال في محضر النواب إن دفع السلسلة بغير وجه التقسيط والتجزئة سيؤدي إلى خفض النمو إلى ما دون الصفر، وإلى مضاعفة التضخم، وإلى ارتفاع الفوائد، وإلى احتمال كبير للجوء إلى طبع العملة وبالتالي المس بالاحتياط من الذهب وغيره للتغطية، إضافة إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى تصنيف لبنان دوليا ضمن الدول المفلسة. تحذيرات حاكم مصرف لبنان ألقى ظلالا ثقيلة على الجلسة جعلت مسارها صعبا كما قال نواب مشاركون. على خط الاقتراحات المتعلقة بزيادة الضريبة على القيمة المضافة، تقدم نواب باقتراح زيادة هذه الضريبة على الكماليات، ونواب آخرون طالبوا بتوسعة مروحة السلع الاستهلاكية المشمولة بالضريبة. جلسة اللجان سبقها اجتماع لوفد من الهيئات الاقتصادية بنائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، تخللته مطالبة بتطبيق سلة إجراءات في السلسلة تعيد درسها إلى مربعها الأول.
النقطة الأولى هي ضرورة التريث ببت موضوع كلفة السلسلة حتى يستقر هالرقم على رقم نهائي. الموضوع الثاني طلبنا انه ملف تمويل السلسلة يرجع الى لجنة مصغرة. الموضوع الثالث هو اشراك الهيئات الاقتصادية في اعمال اللجنة المقترح طبعا التئاما.
وبرغم عدم بروز نتائج ملموسة إلى الآن، لا يزال وزير المالية علي حسن خليل متفائلا ويدعو إلى اغتنام فرصة حقيقية لإقرار السلسلة.
هيئة التنسيق النقابية هددت بتصعيد تحركاتها المطلبية ابتداء من بعد غد الأربعاء من أجل تحقيق مطالبها المتعلقة بالسلسلة. وخلال اعتصام نفذته أمام المجلس، رفضت الهيئة ربط إقرار حقوق الموظفين بإيرادات الدولة وفكرة تجزئة السلسلة أو تقسيطها.
وعم يقول لي نخلصوها اليوم، هو الرئيس بده يعمل نخلصوها اليوم او خلصوها بكره، انا بدي حيله على الهيئه العامه اربعه وخميس. اذا القصه صار هني شغلن اليوم ينهوا او ينهوا على بكره، والا ونحن مش عم نهدد، والا هيئه التنسيق النقابيه بكره بعد الظهر في مؤتمر صحفي ستعلن فيها خطوات تصعيديه ابتداء من صباح الاربعه، حيشوفوا انتفاضه بالبلد. اسا ما شافوها.
هذه بدها اقرار الحقوق وربطها بالايرادات. ولا مرة بتاريخ الجمهورية اللبنانية كان ينربط حقوق الموظفين وتحصيل رواتبهم بتأمين إيرادات. لذلك هذه الإيرادات لازم تكون جزء لا يتجزأ من الموازنة.
نفذ العناصر المتطوعون في الدفاع المدني اعتصاما على شاطئ الرمل البيضاء في بيروت والعديد من المناطق اللبنانية للمطالبة بإقرار مشروع قانون تثبيتهم في الملك.
ملبو نداء الواجب مستمرون في تحركهم لتلبية مطالبهم. متطوعو الدفاع المدني أرادوا توصيل صوتهم بنشاط نفذوه على شاطئ الرملة البيضاء في بيروت.
عنا نشاط بيهدف للفت النظر لإلنا، ما عنا مشكلة مع حدا، ما عم نعمل ضغط، نحنا عم نصرخ صرخة صغيرة. ما نحنا بدنا نقول شكرا إذا مضى المشروع، لا، انتوا لازم تقولوا شكرا يا نواب الوطن، يا اهل الوطن، يا انسان، انتوا لازم تقولوا شكرا انه مضى مش نحنا.
اكثر من 1700 متطوع في الدفاع المدني ينتظرون جلسة مجلس النواب المقبلة، والى حين سينتقلون من الخيام التي بدأوا بنصبها على الشاطئ الى البحر املا بان يسمع المسؤولون صوتهم قبل ان تخطفه مياه البحر.
بيقولوا لك شو بيجبرك تروح الدفاع المدني وتتطوع وبدون مقابل؟ بدي اقول لهم للي حابب عم يتساءل عن هيك انه يجرب يكون متطوع لنهار واحد او نهارين ويحط حاله بموقع الانسان اللي نحن قاعدين فيه.
كلنا اولادكم، نحن عم نتوجه لهم بنشاط انه نحن اولادكم، طلعوا فينا بس. هيدي الرساله اللي احنا جايين نوصلها.
مش اعتصام، تجمع هون لحتى نعبر عن راينا ويطلعوا فينا هالكبار العاليين اللي بيدرسونا كل الاحترام. وردي اللي هي جنوب والضاحيه، طريق جديد لبقاع زحله، كل المناطق اللبنانيه، وورده الشمال هي بتعبر عن كل المناطق وعن كل مراكز المنيه وطرابلس بقعون وكل الشمال.
هيدا ماشيين نحن بتجمع عادي سلمي جدا جدا من هلا لنهار الاربعاء.
من الاعتصام المركزي في بيروت الى المناطق، متطوعو الدفاع المدني في الهرمل نفذوا وقفه مطلبيه، وفي البقاع اقام المتطوعون حواجز محبه ووزعوا الزهور على الماره، وقطع عدد من المتطوعين في الشمال اوتوستراد البترون شكه لبعض الوقت.
نقابة موظفي وعمال شركة كهرباء لبنان طالبوا بإنصاف الموظفين في ملاك المؤسسة عبر إقرار قانون الترفيع الخاص بهم، وفي مؤتمر عقدته في مقر الاتحاد العمالي العام لوحت نقابة موظفي الكهرباء بالتصعيد في حال لم يستجب لمطالبها، وصولا إلى توقف معامل الانتاج. من جانبه أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن تأييد الاتحاد لمطالب النقابة ووصفها بالمحقة.
أننا كنقابة كهرباء لبنان لا يسعنا إلا أن نتوجه من المجلس النيابي مجددا لوضع قانون ترفيع ملاك المؤسسة وإطراده على جدول أعمال الجلسة التشريعية المخصصة يوم الأربعاء والخميس، حفاظا على حقوق العمال والمستخدمين في ملاك المؤسسة وإفساحا بالمجال للزملاء الوافدين للمؤسسة من عمال غب الطلب وجوبات الإقراء لتعبئة الشواغل فيها.
هناك أصحاب حق من هم في الملاك مغمونين على مدى سنوات، لذلك طالبنا وعجلنا بأن يكون هناك مشروع قانون ينصف أصحاب موظفي شركة كهرباء لبنان ويعطيهم حق في الترفع.
نواصل بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. قتل 20 مسلحا في كمين للجيش السوري في الغوطة الشرقية بريف دمشق. الكمين المحكم وقع في منطقة عدرا الصناعية أثناء محاولة المسلحين الفرار من الغوطة الشرقية باتجاه منطقة بئر القصف في الضمير، بحسب ما ذكرت مصادر للجيش السوري.
مشاهد لكمين جديد نفذه الجيش السوري ضد مجموعة مسلحة تابعة لما يسمى جيش الإسلام في الغوطة الشرقية. المشاهد التي صورت بكاميرا حرارية تظهر أفراد المجموعة وهم يسلكون طريقهم من الغوطة الشرقية باتجاه منطقة بئر القصب في الضمير شرق العاصمة دمشق، وهنا في منطقة عدرا الصناعية، ولحظة وصولهم إلى نقطة المكمن القاتلة تم تفجير سلسلة من العبوات الناسفة. مصادر الجيش السوري ذكرت أن عدد المسلحين القتلى في الكمين بلغ 20، وأن من نجا منهم جرى اعتقاله، وتمت مصادرة الأسلحة التي كانت بحوزتهم ومن بينها بنادق آلية وقنابل يدوية متنوعة. ويذكر أنها ليست المرة الأولى التي تقع فيها مجموعات مسلحة تحاول الخروج من منطقة الغوطة الشرقية في كمائن قاتلة، ففي 26 من شهر شباط فبراير الماضي وقع ما عرف بكمين العتيبة الذي قتل فيه نحو 170 مسلحا واعتقل آخرون في سلسلة طويلة من العبوات الناسفة، وسبق ذلك مجموعة من الضربات الأقل حجما خصوصا في منطقة العتيبة التي تعتبر ممرا إلزاميا حيويا بين الغوطة الشرقية المحاصرة ومناطق البادية والجنوب السوري، حيث تمر الإمدادات الآتية من جهة الأردن.
في أحياء حمص القديمة نفذ الجيش السوري عملية نوعية أدت إلى إحباط هجوم كبير كانت الجماعات المسلحة تحضر له لفك الحصار عن معاقلها.
عملية أمنية عسكرية نوعية نفذها الجيش السوري في حيجورة الشياح بحمص أدت إلى إحباط هجوم كبير كان المسلحون وقادتهم في طور وضع اللمسات الأخيرة عليه. عشرات المسلحين وقادتهم قتلوا في العملية، من بينهم قائد ما يسمى المجلس العسكري للجيش الحر في حمص عبد القادر جمعة. تؤكد مصادر الجيش السوري أنه بناء على معلومات مسبقة عن مكان عقد اجتماع يشارك فيه عدد كبير من المسلحين ومتزعميهم، أطلقت وحدة خاصة من الجيش السوري صاروخا حراريا على عربة مدرعة من نوع BMP كان المسلحون يعملون على تفخيخها لتنفيذ هجوم كبير هدفه فك الحصار عن المجموعات المسلحة المحاصرة في حي جورة الشياح بحمص. أصاب الصاروخ الآلية المفخخة إصابة مباشرة محدثا انفجارا هائلا أدى إلى تدمير عدد من الأبنية بما في ذلك مكان الاجتماع الذي يحتشد فيه أكثر من 270 من مسلحي الجيش الحر وجبهة النصرة وقادتهم تحضيرا للهجوم الكبير. وتبع ذلك قيام الجيش السوري باستهداف مكان الانفجار بنيران مدفعية غزيرة. وأدت العملية النوعية إلى مقتل قائد المجلس العسكري للجيش الحر عبد القادر جمعة وعدد من قادة الجماعات المسلحة والعناصر فاق عددهم 63 قتيلا. وعملت الجماعات المسلحة على انتشال القتلى والجرحى من بين الأنقاض، وتكتمت الجماعات المسلحة بادئ الأمر عن العملية قبل أن تنشر رواية تداولتها صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها ما يسمى تنسيقية جورة الشياح والقرابيس. قالت فيها أن الانفجار نجم عن سقوط صاروخ من نوع جراد على مستودع ذخيرة تم تجهيزه للقيام بعملية ترمي إلى فك الحصار عن أحياء حمص القديمة، لكن مصادر محلية نقلت عن شهود عيان تأكيدهم أن صاروخا حراريا استهدف العربة المفخخة.
في تل أبيب تعطلت عدة مواقع رسمية إسرائيلية على شبكة الإنترنت نتيجة هجوم السايبر الذي بدأته اليوم مجموعة أنونيموس للحرب الإلكترونية ضد المواقع الإسرائيلية.
وضعت المواقع الرسمية الإسرائيلية ومواقع المنشآت الاستراتيجية والبنى التحتية كافة في حال تأهب لمواجهة هجوم السايبر الواسع الذي أعلنته مجموعة أنونيموس للحرب الإلكترونية، والتي ركزت هجماتها على مختلف المواقع الإسرائيلية بهدف إسقاطها وتوقيفها عن العمل. ورغم محاولة الجانب الإسرائيلي التقليل من أهمية هجوم السايبر، فإن العديد من المواقع الرسمية الإسرائيلية والتي تشملها إجراءات الحصانة المرتفعة تعطلت عن العمل، ومن بينها مواقع وزارة التربية والبريد والإحصاء المركزي بحسب صحيفة يدعوت أحرنوت. وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلت عن خبراء في مجال حرب السايبر أن إجراءات واسعة النطاق اتخذت لحماية مواقع البنى التحتية الاستراتيجية من أي هجوم سايبري، وأن هذه الإجراءات تمنع مجموعات الهاكرز التي تعمل بإمكانيات متواضعة من اختراق هذه المواقع وتعطيلها. رئيس برنامج حرب السايبر في معهد أبحاث الأمن القومي الصهيوني جابي سيبوني قال إن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية ترصد تجمعات الهاكرز، وهذه الأجهزة ستوجه الإنذار في الوقت الملائم. وأوضح سيبوني أن الحماية الجيدة هي أفضل وسيلة لمواجهة الهجمات عبر استخدام برامج الحماية الملائمة وعدم فتح الرسائل الإلكترونية غير المعروفة المصدر والحذر من التواصل مع جهات مشبوهة خشية فتح بعض الصفحات التي يمكن أن تدخل فيروسا أو برنامج تجسس إلى جهاز الحاسوب. المسؤولون الإسرائيليون قالوا إن القطاع الأكثر ضررا من هجوم السايبر هو القطاع الخاص وأجهزة الحاسوب الشخصية والهواتف الذكية التي يسهل اختراقها وسحب المعلومات منها وتعطيلها، إضافة إلى إمكانية سرقة رموز فتح صفحات البريد والفيسبوك وسرقة أرقام بطاقات الاعتماد وكشفها على شبكة الإنترنت. رئيس مركز السايبر في جامعة تل أبيب إسحاق بن إسرائيل قال إن هجمات السايبر الحالية هي من الأقل تعقيدا، وذلك عبر إرسال آلاف الرسائل دفعة واحدة إلى المواقع الإسرائيلية بهدف تعطيلها، وما على الإسرائيليين إلا الانتظار حتى تنتهي هذه الهجمات ليتمكنوا من الدخول إلى هذه المواقع وتشغيلها من جديد.
جدد البطريرك الماروني الكاردينال مارشار بطرس الراعي موقفه بشأن الانتخابات الرئاسية، وفي تصريح له من مطار بيروت قبيل مغادرته إلى جنيف في زيارة تستمر حتى الجمعة المقبل، قال البطريرك الراعي: نحن بحاجة إلى رئيس قوي بأخلاقه وبمثالية حياته وبتجرده وبتاريخه. أضاف: أنا لا أستثني أحدا، لكن هذه هي مواصفات الرئيس العتيد للبنان، وهو يأتي بالاقتراع والتشاور.
مهم أنه الرئيس بري، نحن بنحيي مجددا، ينعطى مجال حتى من خلال الاقتراعات ومن خلال التشاور ينضج شخصية الرئيس اللي لبنان بحاجة له. أنا بالمبدأ المطلق لا أستعمل إطلاقا كلمة فراغ، لأن الفراغ يعني الموت. لما بيحكوا بفراغ معناته هذا الجسم اللبناني عم تقطع له راسه. رئيس الجمهورية أساس كل البلد، رئيس الجمهورية أساس كل المؤسسات، رئيس الجمهورية أساس كل الشرعية الموجودة بالدولة. أنا لما بيحكوا عن فراغ أكبر إهانة.
لجنة التواصل النيابية تحدثت عن توجه معظم أو كل الكتل النيابية لحضور جلسة الانتخاب، والوزير السابق إيهام وهاب لم يرى اتفاقا دوليا ناضجا لانتخاب رئيس.
أنهت لجنة الاستحقاق الرئاسي استشاراتها مع الأقطاب والكتل النيابية، وعليه حضرت إلى عين التين وأطلعت رئيس مجلس النواب نبيه بري على نتائج جولتها. اللجنة التي تضم النواب ياسين جابر، ميشيل موسى وعلي عسيران أعلنت أن هناك توجها عند معظم أو كل الكتل النيابية للحضور إلى جلسة الانتخاب.
دولة الرئيس أصبح اليوم على اطلاع على مختلف آراء الكتل، وهو كما كان قد ذكر سابقا يستعد لأجل أن يدعو إلى الجلسة الأولى بعد الانتهاء من الجلسات التشريعية، وعلى ما أعتقد يعني في تاريخ ما بعد 15 نيسان، يعني بين 15 نيسان ونهاية شهر نيسان. فطبعا يعني واضح أن هناك توجه عند معظم الكتل أو تقريبا كل الكتل للحضور، وباقي الأمور هي طبعا ملك دولة الرئيس.
استحقاق الرئاسة لم يغب أيضا عن فحوى لقاء الرئيس بري مع رئيس التيار التوحيد العربي وئام وهاب.
المرشحين كثر، ولكن يعني عملية انتخاب الرئيس حتى الآن تبدو معقدة إلى حد ما، تبدو معقدة في ظل التباعد في الآراء. لحد الآن واضح ليس هناك اتفاق إقليمي على اسم رئيس الجمهورية، وليس هناك توافق محلي.
الرئيس بري التقى أيضا مدعي عام التمييز الجديد القاضي سمير حمود وأمين عام دوائر البطريركية المارونية الآب أنطوان خليفة.
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع شدد على النظرة الموحدة والشاملة لفريق 14 أذار تجاه لبنان رغم بعض الخلافات العابرة كما قال. وخلال استقباله وفدا من المهندسين القواتيين في الشمال وبيروت، اعتبر جعجع أن فشل فريق 14 أذار في تحقيق مشروعها سيحول لبنان إلى صومال جديدة.
تجربة 14 أذار فشلت، أنا عم بقولكم بكل صراحة ما في لبنان، ما شو بدي أقوم بها؟ ليش مين متفق مع مين على شو؟ الوحيدين يلي مجموعين يلي بتخانقوا على المصلحة السياسية يعني كل ساعة، بس مجموعين على الأهم من هيك هن ب 14 أذار. عندنا هلا قدامنا انتخابات رئيس الجمهورية يلي شأنها ما بين رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية، وبالتالي 14 أذار ما فيها إلا ما تخوض هالمعركة كما يجب أن تخاض هالمعركة هيدي.
زار السفير الإيراني في بيروت غضنفر ركن أبادي وزير العدل أشرف ريفي، حيث جرى البحث في التطورات السياسية المحلية والإقليمية. وبعد اللقاء أكد السفير الإيراني أن إيران حريصة على تعزيز العلاقات مع الجميع لما فيه من آثار إيجابية على المستويين الإقليمي والعالم.
إيران تأمل أن تكون هناك أحسن العلاقات مع جميع البلدان في هذه المنطقة، وخاصة المملكة العربية السعودية، وسيكون من الطبيعي كلما تعزز هذا التعاون وهذه العلاقات بين بلدان الواقع في هذه المنطقة ستترك آثارا إيجابية كبيرة على كل المنطقة بشكل خاص وعلى مستوى العالم بشكل عام.
الضرقة بالتحقيق الأول في بيروت غسان عويدات مذاكرة توقيف وجاهية بحق بهيج أبو حمزي في جرم اختلاس أموال بناء للدعوة المقدمة ضده من قبل النائب وليد جنبلاط. وكان عويدات استجوب أبو حمزي قبل إصدار المذكرة بتوقيفه. أصدر وزير الاتصالات بطرس حرب قرارا بصرف 56 مليار ليرة لبنانية من عائدات الهاتف الثابت التابعة للبلديات عن الفصول الثلاثة الأخيرة من العام الماضي والفصل الأول من هذا العام. وأعلن حرب أنه سيجري في وقت لاحق بحث آلية توزيع مخصصات البلديات العائدة من مداخيل الهاتف الخلوي.
لقد قررت بالتعاون مع وزير المالية والداخلية والبلديات عقد اجتماع قريب سيعلن لاحقا لوضع آلية تسمح بتوزيع الأموال المجمدة والتي تتضمن 256 مليار ليرة لبنانية تمثل حصة البلديات من عائدات الهاتف الخليوي. لقد بلغ مجموع المستحقات المحتسبة 56 مليار و400 مليون ليرة لبنانية، أي حوالي 37 مليون دولار و600 ألف دولار، ستوزع على 888 بلدية.
شدد عدد من قيادي حزب الله على أهمية توفير مناخات توافقية تمكن لبنان من إنجاز استحقاقاته.
انتقد رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك أولئك الذين يصوبون دائما ضد سلاح المقاومة ووجهة استعماله. وخلال حفل تأبيني في بلدة وادي المشمشي في البقاع الشمالي سأل الشيخ يزبك هؤلاء عن كيفية مواجهتهم للطائرات الإسرائيلية التي تستبيح يوميا سماء الوطن.
هاي اسرائيل تقصف غزة بالليل وقبلة وقبلة وقبلة. سمعت صوت عربي ينتقد ما في شيء كانوا بيحصل، لكن وين العرب في سوريا؟
وخلال رعايته حفلا تربويا في مدينة بعلبك طالب وزير الصناعة حسين الحشحسن بعدم تحميل أهالي بعلبك الهرمل مسؤولية تقصير الدولة في معالجة المشاكل الأمنية.
كما أخفقت الدولة في بسط أمنها في هذه المنطقة من دون أن يمنعها أحد، بل كنا لفتحنا لها الأبواب والقلوب، أخفقت أيضا في التنمية.
مسؤول العلاقات العربية في حزب الله حسن عز الدين دعا إلى تأمين بيئة صالحة ومناخات توافقية لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده. وخلال لقاء سياسي في مدينة بنت جبيل رأى عز الدين أن الرئيس الجديد يجب أن يكون قادرا على اتخاذ القرارات السياسية المناسبة وحماية البلاد في هذه الأوضاع.
شيع حزب الله شهيدي الواجب الجهادي حاتم حسين وعلي كساب إلى مثواهما الأخير.
لملاقاة شهيد الواجب الجهادي الشهيد حاتم إبراهيم حسين نزلت جماهير المقاومة الإسلامية وحزب الله إلى شوارع بلدة النفاخي الجنوبية، ونحو النعش الطاهر تهافتت أياديهم لتتلمس بركات الشهادة. وعلى وقع النداءات الحسينية سارت الجماهير في شوارع البلدة الرئيسة تتقدمها الفرق الكشفية والموسيقية وحملة رايات وصور، لتنتهي الحشود عند جبانة البلدة حيث أدت ثلة من المجاهدين القسم بالمضي على درب الشهيد. بعدها أدى الصلاة على الجثمان الطاهر نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قاوو.
تؤكد المقاومة أن هذه البندقية ستبقى مرفوعة لتبقى رؤوسنا مرفوعة. اليوم تؤكد المقاومة أنها ستبقى إلى جانب أهلها مهما كانت التضحيات والأثمان.
أعراس الشهادة حطت في بلدة مجد الجون الجنوبية حيث شيعت جماهير حزب الله الشهيد المجاهد علي حسن كساب.
بايعناك حزب الله.
مواكب من عشاق الشهادة صدحت أصواتها وتعالت قبضاتها نحو السماء، والنعش الطاهر مرفوع على الأكف يطاف به في شوارع البلدة الرئيسة، وبتأدية قسم الولاء بحفظ النهج المقاوم انتهى التشيع في جبانة البلدة. وقبل أن يوارى الشهيد في مثواه الأخير أدى السيد عبد المجيد الزين الصلاة على الجثمان الطاهر.
سلسلة أخبار محلية متفرقة في التقرير التالي.
ترأس رئيس مجلس الوزراء تمام سلام اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف إدارة النفايات الصلبة برئاسة نائبه وزير الدفاع سمير مقبل، وعرض سلام الأوضاع العامة مع وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ومفتي الشمال الشيخ مالك الشعار، بالإضافة إلى كل من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ورئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار، ومن زوار السراي وفد اتحاد بلديات الضمنية النائب محمد قباني، الوزير السابق سليم وردي، الوزيرة السابقة نيلم عوض. التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل في مكتبه في الوزارة السفير التركي إنان أوزلديز في زيارة بروتوكولية، وتم خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها. تابع وزير الصناعة حسين الحاج حسن ملف التعويضات مع وفد من أصحاب المصانع المتضررة في عدوان تموز 2006، واستقبل وزير الصناعة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان روس ماونتن. استقبل قائد الجيش العماد جنقهوجي في مكتبه في اليرزي النائبين الوليد سكري ورياض رحال، وتناول البحث الأوضاع العامة والتطورات الأمنية في البلاد. انتقد أمين الهيئة القيادية في حركة النصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان ترشيح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لرئاسة الجمهورية. هذا الموقف جاء خلال استقباله أمين سر التحالف القوى الفلسطينية حسن زيدان على رأس وفد. ضبطت الدائرة الصحية في الكورة شمال لبنان مواد غذائية فاسدة في عدد من المحال التجارية. الدائرة وبالتعاون مع بلدية الكورة قامت بإتلاف المواد حسب الأصول في مكب كفر حزير، وأغلقت المؤسسات غير الحاصلة على شهادات صحية. مثل المدعو فوزي قاتل المواطن غازي طعمي جريمته التي نفذها خلال شهر آذار الماضي داخل معمل للخياطة وتصميم الأزياء التابع للمغدور في محلة الحزمية أمام عدد من عناصر الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي ووسائل الإعلام.
نشرة الطقس من قناة المنار برعاية ألفا.
السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. طقس متقلب يسيطر على لبنان في الأيام القادمة. جو الغد مشمس إلى قليل الغيوم مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل لهذه الليلة تتراوح مشاهدينا من 11 إلى 17 درجة 10 بالأرز، ومن 10 إلى 18 درجة للبقاع والداخل. الضغط الجوي اليوم الغد يسجل 761 ملم زئبق. نسبة الرطوبة تتراوح بين 50 و 75%. الرياح في لبنان جنوبية غربية وسرعتها من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. موج البحر معتدل الارتفاع وحرارة سطح المياه 19 درجة. جولة على بعض المناطق اللبنانية وطقس اليوم الغد، ونبدأ مشاهدينا من جوية 21 درجة، 19 بالنبطية، 22 في سور، 17 في جزين. ننتقل إلى زحلية 21 درجة، بيروت 23، 20 في بعلبك. نتحول معكم إلى جبيل 19 درجة، 10 في بشري، وختام الجولة عند الهرمل مع 20 درجة. طقس الغد مشاهدينا في لبنان مشمس إلى قليل الغيوم مع انخفاض بسيط في الحرارة يصل أقصاها نهارا إلى 23 درجة وأدناها 16 درجة. احتمال تساقط أمطار متفرقة خلال يوم الأربعاء وانخفاض محدود في درجات الحرارة إلى 22 درجة. استقرار في درجات الحرارة ليوم الخميس على 22 درجة. شكرا مشاهدينا للمتابعة، دمتم في أمان الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله.
اليوم مع ألفا سافيك تنقل باقي اللي بتناسبك على تليفونك من 750 ميجا بايت ب 19 دولار بالشهر ل 40 جيجا بايت ب 149 دولار بالشهر، كلهم بسرعة 4G وأكيد متوفرين بسرعة 3G بلس.
الختام تذكرهم بالعنوان. السيد نصر الله، أمامنا فرصة صنع رئيس في لبنان. 8 قتلى في اشتباكات مخيم الميومية قرب صيدا. نقاش السلسلة مستمر وهيئة التنسيق النقابية تحذر.
من صباح الأربعاء نازلين على الطرقات وغدا سنعلن ماذا سنفعل.
متطوعو الدفاع المدني من اعتصامات البر إلى البحر. الراعي لرئيس قوي بأخلاقه ومثالية حياته وتاريخه. قتلى للمسلحين في كمين الجيش في عدرا الصناعية. أنانيمس تغزو مواقع الإنترنت الإسرائيلية. للمزيد زوروا موقع المنار على الشبكة الإلكترونية. السلام عليكم ورحمة الله.